الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال رحمه الله: لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يحب عما يجب إذا لم يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج، وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله لا منسوبا إلى حذق العبد. قال: وابتغوا من فضل الله، أن تبتغوا فضلا من ربكم، والوقوف مع السبب لا منسوبا إلى حذق العبد، والوقوف مع السبب ونسيان المسبب وهو الله، فإن هذا هو الحرج بعينه. بل الإنسان يبتغي من فضل الله الرزق المكتوب مع فعل السبب الشرعي أو المباح الصحيح، مع عدم نسيان المسبب أن الذي خلق الأسباب ومسبباتها هو الله سبحانه وتعالى. والله يقول: فابتغوا عند الله الرزق. وفي قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، دلالة على أمور: أحدها الوقوف بعرفة، وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج، فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف، والسنة أن الإفاضة والدفع يكون بعد غروب الشمس. الثاني الأمر بذكر الله تعالى عند المشعر الحرام وهو المزدلفة، وذلك أيضا معروف، يكون ليلة النحر بائتا بها، يكون ليلة النحر بائتا بها أي بمزدلفة يبيت بها، وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيا حتى يسفر جدا، حتى ينتشر الضوء قبل طلوع الشمس يدفع إلى منى. ويدخل في ذكر الله عند إيقاع الفرائض والنوافل فيه أي في مزدلفة، هذا من ذكر الله أن يصلي بعض الفرائض هنالك، والوتر الصحيح أنه يصلى تلك الليلة. الثالث أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب، قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الرابع والخامس أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها. السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرم، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الحرام أي أنه ضمن الحرام بخلاف عرفات. السابع أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد التقييد أي مزدلفة، قيد بالحرم بخلاف عرفات، وهو خارج حدود الحرم كما هو معلوم. وقوله واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي اذكروا الله تعالى كما من عليكم بالهداية بعد الضلال، وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان، أي يكون القلب مواطئا للسان عند الذكر، لا يكون الإنسان غافلا عند ذكره لله. وقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الآن. والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم، وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك. ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره. فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها، وذكر الله شكر الله عليه على إنعامه، وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه. أن الإنسان إذا فرغ من عبادة لا يمن بها على الله، فالله له الفضل والمن، وهو الذي وفقه إلى تلك العبادة وأعانه عليها، فالمنة لله. والله يقول قل أتمنون على لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال وجعلت له محلا، قوله لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه، وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة، أي العبادة ترفع من شأن صاحبها. فهذا حقيق بالمقت ورد العمل، كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخر، أي الذي يشكر الله على فعل الطاعة ويستغفر الله لما يحصل منه من تقصير فيها، هذا يعني موفق ويكون عمله مقبولا بإذن الله وتوفيقه، بخلاف الذي يمن على الله ويقصر في شكره وأيضا في الاستغفار. وقوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أي كذلك أيضا تتناول أن الدفع يكون من عرفة، أن الإنسان يتجاوز مزدلفة إلى عرفات ثم يدفع، بخلاف قريش كانوا يرون أنهم أهل الحرم وأنهم لا يتجاوزون مزدلفة، فيفيضون مزدلفة ولا يتجاوزونها إلى عرفات. قال ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق، وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم، ولكن مقاصدهم تختلف، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عنها، أي عن الآخرة وقصر همته على الدنيا. ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه، وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم، وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم جزاء دائرا بين العدل والفضل. فإذا وفق الإنسان لعمل صالح هذا من فضل الله عليه، ومن ختم له بسوء هذا من عدل الله، لأن التقصير منه. قال يحمد عليه أكمل حمد وأتمه، بين العدل والفضل يحمد عليه أكمل حمد وأتمه، إذا وفق الله العبد لخير هذا من فضل الله يحمد الله عليه أكمل حمد وأتمه أيضا. وفي هذه الآية دليل على أن الله يجب على أن الله يجيب دعوة كل داع، مسلما أو كافرا أو فاسقا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين. وغالبا دعاء المسلم أجوب من غيره، والكفار في حال اضطرار يستجيب الله لهم، وبعضهم لا هم له إلا الدنيا فقد يستجاب له. والإنسان إذا دعا فليدعو فليسأل ربا من خير الدنيا والآخرة. وأجمع الأدعية هذه هذا الدعاء المذكور في هذه الآية: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد، كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال وزوجة صالحة وولد تقر به العين وراحة وعلم نافع وعمل صالح ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار، وحصول رضا الله، والفوز بالنعيم المقيم، والقرب من الرب الرحيم. فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله، وأولاه بالإيثار أي عن غير من الأدعية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به والحث عليه، وهو من جوامع الدعاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، كما في حديث عائشة عند أبي داود: يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وهذا من جوامع الدعاء، فينبغي الدعاء به كثيرا. والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.